أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بل قلنا إن المانع عن حجية الأخبار يمنع بأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ثم أخذ المصنف في الرد على هذه الأدلة، فأجاب أولا عن آيات الكتاب، وقال أولا لا نسلم دلالتها، بينت الوجه واحتمال أن تكون واردة في أصول الدين كما هو سياق ومورد بعضها، ولكن ثانيا لو سلمنا الدلالة نقول هي دلالة بالعموم، وسيأتي أدلة كثيرة على اعتبار خبر الواحد بحيث تصلح مخصصات لهذه الدلالة العامة، فنجمع بينهما بالتخصيص وتصبح النتيجة المنع عن العمل بالظنون إلا خبر الواحد باعتبار الدليل الذي دل على اعتباره وجواز العمل به. هذا بالنسبة إلى الآيات، فهذا تتميمه يتوقف على النظر في الأدلة التي ادعى كثرتها على حجية الخبر على ما سيأتي حتى نخصص. ثانيا يجيب عن دليل الأخبار، والأخبار كما عرفت طائفتان: الأولى خبر واحد بالعدد، والخبر الذي جاء فيه السؤال في مكاتبة داود بن فرقد إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام عن العلم المنقول عن آبائه وأجداده صلوات الله عليهم، اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ قال ضابطة عامة: كل ما يجيئكم عنا، كل علم عنا، ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. هذه رواية طائفة. لماذا؟ لأن هذه دلت على اعتبار العلم في الأخذ بما ينقل عنهم والعمل به. هناك في مقابلها طائفة أخرى بلسان مختلف تقول اعرض على القرآن طبعا وعلى السنة، وانظر فما وافق خذ به، وما خالف أو لم يوافق باللسانين فاطرحه واترك أو رده إلينا، أو من جاء به أولى به، إلى آخر ما ذكر. طائفتان باللسانين. هذه الطائفة الثانية رواياتها كثيرة، بل قال المصنف في كلامه إنها بالغ حد التواتر. إذا تبينت الطائفتان فنقول أما الطائفة الأولى بل هذه الطائفة الثانية أيضا على طائفتين أشرت إليهما إجمالا، وذلك أن واحدة منهما تأمر بطرح الخبر الذي يخالف الكتاب، وأخرى تأمر بطرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب. هكذا. أما الطائفة الأولى في أصل التقسيم يعني مكاتبة داود بن فرقد، فهذه لا تدل عن المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب، لا هذا لا. بل هذا جواب الثاني. أما الطائفة الأولى فالجواب عليها أنها خبر واحد، وكنا أشرنا سابقا إلى أن الاستدلال في مسألة خبر الواحد نفيا أو إثباتا، بخبر الواحد لا يجوز، أما إثباتا فللدور. إثبات حجية خبر الواحد بخبر واحد متوقف الاستدلال به على ثبوت حجيته، فتقف الحجية على نفسه. وأما في النفي فللخلف التناقضي، إذ مع فرض الاستدلال لابد من فرض وجود حجية ما يستدل به من الخبر، لكن المفروض أنه بعد حجيته والأخذ به يثبت عدم الحجية، ينفى الحجية، فيلزم من فرض وجود الحجية عدمها، هذا خلف أو تناقض، أنه فرض الوجود كان معه عدم، كان الوجود والعدم في فرض واحد أو فرض النقيضين، اجتماع النقيضين أو الخلف، هذا الذي ذكرناه سابقا. فهذه خبر واحد، هذه وحدها وبهذا اللسان خبر واحد بالعدد، وهي خبر واحد بالإصلاح، يعني خبر واحد بالإصلاح لا يختص بالخبر الواحد بالعدد، كل ما لا يبلغ التواتر فهو خبر واحد. نعم بس إذا كان مثلا بلغ 3 طرق أو 4 طرق، 4 طرق يقولون مستفيد، لكن مستفيد بل لا يجب القطع على كل حال، ليس كالخبر الواحد بالعدد أو حتى خبر الاثنين، لكن ليس أيضا يفيد القطع، فيبقى ضمن عنوان خبر واحد بحسب الاصطلاح. واضح؟ إذن هذه خبر واحد بالعدد وخبر واحد بحسب الاصطلاح لا تصلح للاستدلال بها على حجية خبر الواحد لما ذكرنا من لزوم الخلف. هذا بالنسبة للطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية فقد أشرنا إلى أنها طائفتان، ما يأمر بطرح المخالف للكتاب وما يأمر بطرح غير الموافق للكتاب. أما الطائفة الأولى منهما، يعني ما كانت بلسان طرح وترك المخالف، فهذه نقول لا تدل على المنع عن العمل بخبر ليس مضمونه في الكتاب. ما المقصود بهذا الكلام؟ نقول الأخبار إما أن توافق الكتاب، وبهذا لم تأمر بطرحه، وهذا قلنا لا فائدة من البحث فيه والقول بالحجية فيه للاكتفاء في مورده بما في الكتاب، لم معنى الموافقة بوجود مضمونه فيه، فهذا خارج. ما سوى ذلك مما يمكن أن يكون محل الكلام، منه ما مضمونه في الكتاب، يعني مورده حكمه موجود في الكتاب لأنه موافق. عندما أقول وجود معنى الموافقة وجود المضمون في الكتاب، يعني المورد وحكمه الذي جاء في الخبر هو نفسه في الكتاب فيكون موافقا. لكن الآن نتكلم في المخالف، منه ما مورده في الكتاب بغض النظر عن الحكم، ولا بد أن يختلف الحكم، ومنه ما مورده أصلا ليس في الكتاب. بعبارة أخرى، منه ما تعرض الكتاب لحكمه فيكون نفيا، وإلا لو كان إثباتا لكان موافقا، وهو الأول الذي أخرجناه، ومنه ما لم يتعرض الكتاب لحكمه، والذي تعرض الكتاب لحكمه وبطبيعة الحال قلت فيكون نفيا وإلا كان موافقا، وهذا خلف لأن أخرجنا الموافق، فما تعرض الكتاب لحكمه وهو بالنفي بحسب الفرد، هذا القدر متيقن منه والواضح الفرد البارز ما كان بينهما مباينة كلية. هذا يقول كتب عليكم الصيام، ذاك يقول لم يكتب عليكم الصيام. ومثله ما كان بالعموم من وجه، أكرم العلماء لا تكرم الفساق، لأنه بالنسبة إلى مورد الاجتماع من قبيل المتباينين كليا، لأنه في مورد الاجتماع هذا يقول أكرم، ذاك يقول لا تكرم، العالم الفاسق هذا يقول أكرم، هذا يقول لا تكرم. يبقى ما بينهما عموم وخصوص مطلق. هذا يختلف عن هذين، لأنه من الممكن فيه والمحتمل فيه أن لا يكون حكم الخاص الخبري في العام الكتابي. كيف؟ باعتبار ما يمكن أن يدعى من أنه هنا يعمل بالتخصيص، يعمل بالتخصيص، والمورد الخاص ليس بمراد. لسه عند بعض ليس بمراد لا جدا ولا استعمالا، عند بعض آخر، والمصنف لعله من هؤلاء، عند بعض آخر مثل صاحب الكفاية ليس مراد جدا، وإن كان مراد استعمالا، ولذلك له ظهور في الشمول له. هذا الظهور لا ينثلم، يبقى حتى بعد التخصيص، لكن الإرادة الجدية تنثلم. على كل حال يمكن أن يقال بالتخصيص بينهما لا يكون هذا العام أصلا متعرضا لحكم الخاص في هذا المورد، لأنه ينثلم حتى الظهور والاستعمال وليس مستعملا فيه. تتوهم بغض النظر عن الخاص أن له عموما معه يشمل الخاص، لكن بلحاظ الخاص ووضعه إلى جانب العام لا يكون للعام هذا الشمول لمورد الخاص حتى استعمالا وظهورا، فضلا عن الجد. فمن الممكن في مورد أن يقال حكم الخاص غير موجود في الكتاب، هذا مورد ليس مضمون في الكتاب. إن أبيت عن هذا وقلت هنا لا، ظاهرا حكم الخاص مشمول بالعموم، كما سنقول في الإشكال الآتي إن قلت، وبالتالي الخاص الذي جاء يخالف هذا العموم، فهذا يصبح كالأولين، هذه الثلاثة موارد مخالفة جامعها ما كان حكمه موجودا في الكتاب من المورد، ما تعرض له الكتاب من المورد، إما يباينه الخاص الخبر كليا، وإما بالعموم مواجه، وإما بالعموم المطلق، بالخصوص بالعموم والخصوص المطلق. هذا كله مخالفة، فيشمله دليل اطرح ما خالف الكتاب، لكن يبقى مورد آخر أصلا يجيء الخبر بحكم مورد غير متعرض له الكتاب وليس موجودا في الكتاب، والكتاب ليس فيه كل شيء. لا تقل لي تبيانا لكل شيء، هذا بنحو يعرفه عالم الكتاب، من عنده علم الكتاب، أما نحن المخاطبون أيضا بالكتاب والمأمورون بالاستفادة منه كما أثبتنا فيما مباحث سابقة، فلسنا نعلم كل شيء، بحسب الظاهر ما يوجد في الكتاب من الأحكام. هذه الآيات 500 إلى 400 ما أدري 300 كم هي، 300 إلى 500 ما أدري الموجودة، وفيها مثلا في كل آية حكمان أو ثلاثة أو خمسة أحكام، يعني فيها 2000 أو 3000 أو 5000 حكم، تبقى آلاف إن لم أقل عشرات آلاف الأحكام في المسائل أمهاتها وفروعها المختلفة مما لم يبينه الكتاب ولم يجئ مورده وحكمه في الكتاب. إذا جاءك خبر من هذا القبيل يتعرض لمورد من هذا القبيل، هنا ماذا تقول؟ هذا لا يخالف الكتاب، نعم هو لا يوافقه، لما معنى يوافقه؟ وجود المضمون بهذا الحكم في الكتاب، هذا غير مفروض، مفروض خلافه، فلا موافقة لكن لا مخالفة. بعبارة أخرى المخالفة يعني أن يكون المورد الواحد موجودا في الكتاب والخبر جميعا مع اعتناف دلالتيهما فيه بنفي وإثبات مثلا، أو نحو ذلك. هذا يقول افعل، هذا يقول لا تفعل، مباينة كلية أو في مورد الاجتماع، أو هذا بالعموم يقول افعل في الكل، العلماء مثلا أكرمهم، هذا يقول لا تكرم العالم الفاسق، وذاك بالعموم يشمل الفاسق. إذا غضضنا النظر عن الكلام السابق يشمل الفاسق. هذا في الفاسق يقول لا تكرمه. المخالفة أن يكون كلا الموردين موجودا فيهما في المتخالفين مع اختلاف الحكم بالنفي والإثبات أو غير ذلك. نفي إثبات يقول افعل لا تفعل مثلا غير ذلك، واحد يقول يجب كذا، واحد يقول يباح كذا أو يستحب كذا مثلا، ها وإن كان بالالتزام يعني لا يجب، لكن بالمطابقة غير ذلك كيف ما كان. فيكون للخبر دلالة واضحة مصادمة لدلالة الكتاب، هنا يقال إنه مخالف له. وأما إذا لم يكن هذا المورد موجودا أصلا في الكتاب فصحيح هو غير موافق للكتاب، لكن لا يقال مخالف له، لا مصادمة بينهما فيه، كتاب ساكت عنه، فغاية ما يقال لا يوافق الكتاب. وبهذا يتضح لك أن عدم موافقة الكتاب أعم من مخالفته، لأنها تصدق في موارد المخالفة. هذه الموارد الثلاثة للمخالفة هي مخالفة الكتاب وهي عدم موافقة بلا إشكال، وتصدق في غيره وهو هذا المورد الذي ليس مضمونه في الكتاب. وأما المخالفة فأخص، لأن تصدق في خصوص الثلاثة دون هذا المورد الأخير. إذا كان هكذا فالأخبار التي تقول أنهاك وأمنعك عن الأخذ بالخبر المخالف هي لا تشمل مثل هذا الخبر الذي مضمونه ليس في الكتاب، وهذا القسم كثير، لأن قلت لك كم في الكتاب؟ 500 آية، بألف 2000 حكم، آلاف الموارد الأخرى جاءت أحكامها في الأخبار، فآلاف أو مئات، لأن كل خبر قد يبين عدة أحكام، آلاف أو مئات الأخبار خارجة عن المنع بهذه الأخبار، بهذه الطائفة الأولى لم تمنع عنها، فالتمسك بها لا يجدي للقول بالمنع عن حجية الأخبار إلا هذا القسم القليل، لا أقول قليل يعني قليل بالقياس، أو لا قليل لا بالقياس ولا في نفسه، كثير لكن لا تجدي إلا في هذا القسم. يبقى قسم آخر هو الأكثر أو هو في نفسه كثير جدا، وهي الأخبار التي تبين ما ليس في الكتاب حكمه. واضح هذا البيان؟ إذن هذه لا تنفع إلا بهذا المقدار. هنا نقول إشكال حاصله وصاغه ساقه بلسان، إن قلت إن هذا الذي ذكرت من الذي لا تشمله أخبار الأمر بطرح المخالف، ما هو هذا الذي ذكرته من موارد مجيء الخبر بحكم مورد ليس حكمه في الكتاب؟ هذا لا وجود له. لماذا؟ إذ ما من مورد ولا واقعة إلا ويمكن استفادة حكمها من الكتاب ولو بالعموم، ومن السنة أيضا، من بعض عمومات السنة. من أي عموم؟ يقول مثل هذه العمومات البالغة السعة في القرآن، خلق لكم ما في الأرض جميعا، بناء على أن المقصود منه، ونحن لسنا في صدد النقاش في كل الدلالات هنا، أن المقصود منه مثلا يعني خلقه لانتفاعكم به، لكم يعني لانتفاعكم، فيكون حلالا. لو كيف أنتفع به وليس بحلال؟ الانتفاع يكون حلالا مقابل تفسيره بخلق لكم، يعني كل ما في الكون هو لكم لمصلحتكم لنفعكم لفائدتكم لا لانتفاعكم، يعني عمل الانتفاع، حتى لو كان حراما فهو لمصلحتكم ولنفعكم. واضح كيف؟ بناء على مثل الأول فهو عام، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء، كل خبر يجي حينئذ يقول حرام كذا يكون مخالف لهذا العموم. ومثل عموم قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أو ما أهل لغير الله به، آيتان الدال على حصر المحرمات في هذه الأربعة مثلا. فكل خبر يجيء يعني فيدل بمفهوم الحصر على حلية ما سوى ذلك، فكل خبر يجيء بحرمة شيء مما سوى ذلك فهو مناف لهذا العموم المفهومي، إذا قلنا إن دلالة الحصر بالمفهوم، وإلا ففي بحث الكفاية قال يمكن أن يقال إنها بالمنطوق، دلالة على انتفاء الحكم فيما سوى ما حصر فيه الحكم بالمنطوق، وهذا غير بعيد. طيب أيضا مثل عموم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، الدال على حل جميع الكسب، فإذا جاء خبر يقول كسب كذا حرام فهو مخالف لهذا العموم. وأيضا عموم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر، تقول أين لفظ العموم هنا؟ أقول يعني نفس أن يقول إن الله تعالى هذا ما يريده، يعني في تشريعاته كلها لا في خصوص ما أريد، فهذا يفيد العموم، لا أنه يقول في خصوص ما أريد، كل التشريع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا جاءك تشريع مبني على عسر يستلزم العسر تقول هذا مناف لعموم يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهكذا من هذه العمومات الواسعة وهي كثيرة مثلا في الكتاب. وكثير من عمومات السنة، بعض عمومات السنة كثيرة أو قليلة، قد تكون كثيرة، هي من هذا القبيل، لأن بعض الآخر ليس من هذا القبيل، بعض الآخر عمومات في موارد خاصة تحت عناوين خاصة، يعني في خصوص العالم مثلا مثل أكرم العالم، في خصوص العالم مثلا ما أدري خذ بشهادة العادل، في خصوص العادل مثلا، بعض عمومات السنة هي من هذا القبيل، إذا كان فيها مثلا إن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل هذا الكون لأجلكم، وإنه مثلا لا يحرم عليكم إلا أكل الميتة وكذا مثلا، إذا كان في السنة وهو موجود في السنة بعض مثل بعض ما يشبه هذا، فهذه أيضا تصلح للاستدلال بها، تصلح في المقام أن يقال كل ما جاء خبر آخر خاص يدل على حكم خلاف هذا العموم المستفاد من هذا الدليل القطعي في السنة فهو من الأخبار المخالفة للسنة، كما قلنا في الأول إنما الأخبار المخالفة للكتاب. إذا ما من خبر جاء في مورد إلا ويمكن استفادة حكم موردي من كتاب أو سنة ولو من هذه العمومات الواسعة، فلا يبقى شيء يجيء من الأخبار ليس حكمه في الكتاب والسنة حتى تقول يخرج مثل هذا عن أخبار المنع عن الأخذ بمخالف الكتاب، لأن مثله ليس مخالفا للكتاب، إذ يصبح كل شيء مخالفا للكتاب لأن كل شيء حكمه موجود في الكتاب، فكل خبر لا يأتي بالحكم الموجود في الكتاب ولو الموجود على نحو العموم يكون مخالفا للكتاب ومنهيا عن الأخذ به. فيلزم ويصح أن يقال إن هذه الطائفة الآمرة بطرح المخالف الأخذ بها يستلزم المانع عن حجية الأخبار، أخبار الأحد عموما لم يبقى شيء بعد لم ينهى عنه. إن قلت هذا قلت أولا لا تعد المخالفة لظاهر الكتاب لظاهر العموم مثلا مخالفة، لأن أنت ماذا فرضت؟ قلت كل مورد يمكن استفادة حكمك بالعموم، فالخبر الذي يجي يخالف هذا العموم فيدخل في الأمر بطرح المخالف. نقول المخالفة لظاهر العموم لا تعد مخالفة حتى تدخل في الأمر بطرح ما خالف الكتاب، خصوصا إذا كانت العمومات من قبيل هذه العمومات البالغة السعة التي ذكرت أمثلتها، التي علم بكثرة ما يرد عليها من تخصيص عدم إرادة العموم فيها. خلق لكم ما في الأرض جميعا، تعال أخرج المحرمات، في الذبيحة ما أدري 10 محرمات، في كل شيء هنا وهناك، في الأكل والشرب، في اللبس، في الجماع، في الزواج النكاح العقد يعني، في غير ذلك محرمات كثيرة، كل هذه خرجت بأدلتها الخاصة يقينا عن مثل هذا العموم. هو يقول لك خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم يقول لك إلا 1، 2، 3، 4، 5، 10,000، وهذا لا يناسب أن يقال خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن معلوم أن ليس المراد هنا العموم، أو ليس المراد أصلا الحكم الحكم بالحل تكليفا، يعني مثل ذاك الوجه مراد مثلا، أنه هذا كله، هذا المخلوق كله، هذا الكون، كل ما في الأرض، سوف يعبر بكل ما في الأرض لأننا نعيش في الأرض، هذه الدنيا التي خلقها بحلالها وحرامها خلقها لنا ومسخرة لأجلنا، نظامها هذا القائم على تحليل شيء وتحريم شيء هو الأصلح لنا وهو لنفعنا ولمصلحتنا، هكذا يكون مقصود مثلا. بغض النظر عن هذا، المهم المخالفة لظاهر العموم لا تعد مخالفة. ما الوجه في هذا؟ قلت خصوصا إذا كان مثل هذه العمومات اللي علم عدم إرادة عمومها، لكن أترك هذا خصوصا، أصل المسألة ما الوجه في عدم عد مخالفة ظاهر العموم مخالفة؟ يقول الوجه في علمنا اليقيني بصدور أخبار كثيرة عن الأئمة عليهم السلام مخالفة لهذه العمومات الموجودة في الكتاب وفي السنة القطعية. هذه المجموعة من عمومات السنة التي قلت هي بمثل هذه السعة وقطعية، وكل خبر حينئذ يأتي يخالفها. نقول نعلم يقينا أنه جاء كثير جدا من الأخبار المخالفة لهذه العمومات، بالخصوص مخالفة لظاهر العموم. طيب لو كان المخالفة للعموم هي من المخالفة صغرويا المنهي عن الأخذ في موردها، لكانت هذه الأخبار الكثيرة التي قلنا علمنا يقينا بصدور على الأئمة تخالف ظواهر العموم هي أيضا من المخالفات للكتاب والسنة. لا تتوهم أني أريد أن أقول فيمتنع العمل بها، لا، هي موضوعا من المخالفات للكتاب والسنة، اسأل الكتاب قول، لكن غاية الأمر علمنا يقينا أنه يجوز العمل بها، لأن فرض أننا علمنا بصدورها وباللزوم العمل بها، إما علمنا بصدورها أو باللزوم العمل بها، يعني كان لنا دليل يقيني على العمل بها، فيلزم التخصيص في الأخبار الآمرة بطرح المخالف، لأن الآمرة بطرح المخالف هكذا تصبح النتيجة. اطرح ما خالف الكتاب إلا هذا الكم الكبير الذي علمت بصدوره عن الأئمة مما يخالف ظاهر عموم الكتاب. تقول وما الإشكال؟ مخصص؟ نقول لكن لسان أدلة الأمر بطرح المخالف آب عن التخصيص، لسانها لسان يأبى عرفا عن التخصيص. وكيف يمكن التخصيص في مثل قوله عليه السلام كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. ستقول هذا لا يوافق، مو بناء على أنه لا يوجد شيء إلا ومضمونه في الكتاب، إذن كله يخالف. ومعنى لا يوافق يعني لا يوافقه بنحو المخالفة، لا بمجرد لا يوجد مضمونه في الكتاب، هذا لا مصداق له. واضح؟ كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. شو يعني زخرف؟ قلنا باطل، مموه ظاهره، محسن حتى ماذا؟ يخدعك ويوهمك بأنه حق، ولا هو في الواقع باطل. إذا ما لم نقل هو باطل، هل يصح مع هذا أن يقال بالتخصيص ما لم أقل هذا خطأ، ما لم يوافق الكتاب يعني ما خالف الكتاب هو باطل، هل يصح بعد ذلك أن تخصص فتقول إلا هذه المجموعة الكبيرة الواردة عنكم فهي مخالفة لكنها ليست باطل، ليست زخرفة؟ وظاهر مثل هذه الأحاديث أن الموضوع للزخرفية والبطلان واقعا ما هو؟ مجرد المخالفة، كما في الحديث الآخر وأن ما يخالف قول ربنا فنحن لا نقول مثله. تمام الموضوع للحكم بالزخرفية ونفي أننا نقوله أو للحكم بأنه باطل هو أن يكون مخالف، أو باللسان غير موافق، مخالف السمح لكلامنا. هكذا ظاهر هذه الأدلة. فإذا قلت بعد قليل إلا هذا المقدار من المخالفات، فما أنه مخالف لكنه ليس بزخرف ولا بباطل، ولسنا لا نقوله أو لم نقوله بل قلنا، إذن بعبارة أخرى لم يكن من الأول الموضوع للبطلان مجرد المخالفة، وإلا لما جاز أن يكون مخالفا ثم لا يكون باطلا. لو كان الموضوع للبطلان مجرد مخالفة إذن كل مخالف باطل، فلما كان بعض المخالف غير باطل إذن الموضوع للبطلان ليس المخالف من حيث هو، بل هو بنكتة زائدة بإضافة بقيد. لكن ظاهر هذه الأخبار لا فقط الإطلاق عن القيد، التفت، الإطلاق دلالة قابلة للتقييد بالأدلة الأخرى، نحن نريد أن نبين الإباء عن التخصيص، لا فقط بالإطلاق، ظاهرها مثل الأحكام العقلية. العقل كيف يحكم؟ يدرك موضوع حكمه وأن المناط هو كذا الموجود في هذا الموضوع، فكلما تشخص الموضوع حكم ويحكم على الموضوع عموما. مثلا عندما يقول العقل الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا يقوله العقل، ولذلك حملوا هذه الآيات على الإرشاد إلى حكم العقل. وعندما يقول العقل الظن لا يغني من الحق شيئا، ما هو موضوع حكمه؟ الظن من حيث هو اشتد أو ضعف، كان من خبر العدل أو الفاسق أو من الشهرة أو من غير ذلك، لا فرق. الظن من حيث هو وبمناط يدركه، وهو أنه معه احتمال الخلاف ولا يؤمن معه من المخالفة، ماذا يقول؟ لا يغني من الحق شيئا. مثل هذا إذا استقل به العقل ماذا نقول في أحكام العقل؟ لا يقبل التخصيص، لا يمكن بعد ذلك إذا كان هذا حكم عقلي أن تجيء فتقول إلا هذا الظن فإنه يغني من الحق. إذا كان هكذا اختل كل حكم العقل من أصله، أصبح خلف الفرد. هل الفرد أن الظن من حيث هو الموضوع وبمناط أنه لا يؤمن معه أو لا؟ إذا كان هذا الفرد وهذا الظن ولا يؤمن معه ففيه علة الحكم، فيكون فيه الحكم ولا يغني، كيف صار يغني؟ إذا كان بعض الظن ليس فيه المناط ويمكن أن يغني، إذن لم يكن الحكم موضوعه الضم من حيث هو وبهذا المناط. هذا خلف. أحكام العقل لا تقبل التخصيص. هذا يشبه أحكام العقل في سوقه على الموضوع من حيث هو، يقول دير بالك ترى مجرد أن يكون الحديث مخالفا للكتاب لا يمكن بعد أن نقوله، ويكون زخرفا وباطلا. هذا معه عرفا يستهجن أن يجيء دليل فيقول إلا هذا المخالف فإننا قلنا، وليس بباطل وليس بزخرف. وإذن لا، لم يكن ينبغي من الأول أن تقول إن الباطل والزخرف والذي لا تقوله هو المخالف. كان ينبغي أن تقول إن الباطل والزخرف والذي لا تقوله، وتؤكد عليه بمثل هذه الألفاظ، وتحمل عليه مثل هذه المحامل، مثلا المحمولات، تقول باطل وزخرف كذا، هو موضوع آخر. المخالف بزيادة وتبينها. لا، هذا الحاصل، لسان هذه الأخبار ما خالف قول ربنا، ترى أنا لا أقوله بس هشوية أقولها مثلا، لسان هذا يأبى عن التخصيص. إذا كان يأبى عن التخصيص فما يلزم منه تخصيص لسانها يكون باطنا باطلا ومستهجنا عرفا، ولا يحمل عليه على ما هو ظاهره من التخصيص. ما الذي لزم منه تخصيصها؟ أن تقول إن هذه الأخبار التي جاءت عن الأئمة عليهم السلام كثيرة تخالف ظاهر عموم الكتاب هي صغرويا من المخالفة للكتاب، غاية الأمر يجوز العمل بها تخصيصا للأوامر بطرح المخالف. هذا لزم منه هذا التخصيص، فنطرح هذا ونرفع اليد عنه، فنقول هذه الصادرة الكثيرة المخالفة لظاهر العموم ليست من المخالفة، فخارجة عن هذه الأخبار. فليس لك أن تقول ما من مورد إلا وله حكم في الكتاب ولو بالعمومات، فما يجيء من الخبر خاصا يكون مخالفا لهذه العمومات. نقول لو سلمنا ما من مورد إلا يستفاد حكمه من العمومات، فالخبر الذي يجيء خاصا لا يكون مخالفا ولا يدخل تحت هذه الأخبار. ومما يدلك على أن مخالفة العموم بالخصوص لا تعد مخالفة، أخبار كثيرة دلت على أن الأئمة عليهم السلام يبينون حكما ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة. هناك أخبار تقول بنحو أو بآخر، تقول فيما يجيء عن الأئمة بيان لحكم موارد ليس في الكتاب ولا السنة بيان لحكمها، يعني القسم الرابع الذي ذكرناه، أن يجيء الخبر بشيء ليس مضمونه أصلا ومورده في الكتاب والسنة. هذه أخبار دلت على هذا. هذه عندما تدل على هذا فإنها تدل على أن هناك ما ليس حكمه موجودا في الكتاب والسنة، وبالتالي ما يجيء من خبر في حكمه ليس مخالفا ماذا؟ لمثل هذه العمومات. بينما على دعوة هذا المدعي حتى هذا المورد حكمه في الكتاب في ضمن العمومات. إذن هذه العمومات مخالفته ليست مخالفة، مخالفتها ليست مخالفة. واضح البيان أو ليس بواضح؟ عندما يقول هذه الأخبار إن في بيان الأئمة بيانا لحكم موارد ليس حكمها موجودا في الكتاب والسنة، هم يبينون ما ليس في الكتاب والسنة، يجيء على لسانهم ما ليس في الكتاب والسنة بيان حكمه. فهذا علامة يدل على أن هناك ما ليس حكمه موجودا في الكتاب والسنة، وإنما الأئمة يبينون. والحال أنه بحسب دعوى هذا المدعي لا يوجد شيء لا حكم له في الكتاب، ولو بنحو العموم فحكمه موجود. طيب على دعوى حكم كل شيء موجود ولو بالعمومات، على دلالة هذه الأخبار الأئمة يبينون ما لم تتعرض السنة والكتاب لحكمه. النتيجة ماذا؟ أن هذه العمومات التي يتمسك بها هذا ويقول فيها بيان كل شيء ليست هي بيانا لكل شيء، وإلا كيف كان ما جاء عن لسان الأئمة بيانا لما ليس حكمه في الكتاب؟ لو كانت هذه العمومات بيانا لكل شيء لكان حكم هذا في الكتاب، وكان بيانهم لا بيانا لما حكمه في الكتاب، ولم يكن بيانا لما ليس حكمه في الكتاب. إذن هذه العمومات ليست بيانا لكل شيء، ولا يراد عمومها الواسع، ولا تشمل كل الموارد التي تجيء على لسان الأئمة، ولا ما يجيء على لسان الأئمة مخالف لهذه العمومات. هذا نتيجة أن مخالفة ظاهر هذه العمومات ليست مخالفة. هذا كله في الجواب الأول، وهناك تتم له، أقرأ لك هذا المقدار حتى نضبطه. قال: وأما عن الأخبار فعن الرواية الأولى التي تشكل طائفة أولى، فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد، وهذا واضح. وأما الطائفة الثانية أي أخبار العرض على الكتاب، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى، يعني في الجملة من حيث المعنى ما لم يتوافق مع الكتاب فاطرحوه، إلا أنها بين طائفتين، إحداهما ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب بلسان المخالفة، والثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب بلسان عدم الموافقة. أما الطائفة الأولى فأترك كل ما بينته بالنسبة إلى العام والخاص بعد التسليم، فغاية ما تدل على طرح المخالف وهو المخالف بالمباينة والعموم من وجه والعموم المطلق، ولكن لا تدل على المنع عن الخبر الرابع الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة ولا حتى بالعموم. ها؟ هذا ساكت الكتاب عنه، لا يوافق الكتاب لكنه لا يخالفه، فهذا خارج. وهذا كثير مرة أخرى كثير، لماذا؟ لأن الذي في الكتاب من الأحكام هذا المقدار القليل، بضع مئات أو ألف أو ألفين من الأحكام، لكن البقية كلها تجيء في الأخبار، هذه كلها مضمونها ليس في الكتاب وليست منهيا عنها. فإن قلت يخرب لك هذا، يقول حتى هذا حكمه في الكتاب، إذ ما من واقعة إلا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصه على السنة القطعية. هناك عمومات واسعة، طيب خرج منها موارد بالتخصيص بالسنة القطعية، يبقى الباقي كله داخلا، فكل خبر جاء في الباقي فهو مناف لهذا العموم وحكمه في الكتاب ومخالف الكتاب، مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم إلى آخره، وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، بس الآية أظن فكلوا هو أخذ الجملة من دون الفاء، يعني على كل، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك. فالأخبار المخصصة لهذه العمومات، كل هذه الأخبار أو لهذه العمومات كلها، والمخصصة لكثير من عمومات السنة القطعية، هي هذه الأخبار مخالفة الكتاب والسنة. ليش قال لعمومات الكتاب هذه كلها ولكثير من عمومات السنة؟ لأن كثير من عمومات السنة هو من هذا القبيل، لكن الكثير أيضا إلا مكن الأكثر عمومات في موارد محدودة في موضوعات خاصة، ها، ولا تصلح هكذا لإثبات حكم كل شيء. قلت أولا إنه لا يعد مخالف الظاهر العموم، خصوصا مثل هذه العمومات، يعني المعلوم على عدم إرادة العموم لكثرة ما ورد عليها من التخصيص، لا يعد المخالفة لها مخالفة يعني للكتاب حتى تدخل في أدلة طرح المخالف، وإلا لو عدت هذه مخالفة لعدت الأخبار الصادرة يقينا على الأئمة عليهم السلام المخالفة لعمومات الكتاب والسنة النبوية، لعدت ماذا؟ مخالفة للكتاب والسنة، يعني وداخل تحت هذه الأخبار دخولا ابتدائيا. غاية الأمر ثبت جواز الأخذ بها، ثبوت الأخذ بها، لكن مع كونها مخالف، مع مخالفتها لكتاب الله وسنة النبي، إذن هي من حيث الموضوع مخالفة، وإن كان حكمها جواز الأخذ، فهذا مرجعه إلى التخصيص في أخبار الأمر بطرح المخالف، فتخرج عن عموم أخبار العرض تخصيصا، مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص. وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه السلام كل حديث لا قواعد عامة يعطيك واقعية، كل حديث مجرد أنه لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، لأن تجي أنت تقول إلا هذا الذي لم يوافق هنا فهو ليس بزخرف، هذا يأبى. إذا كان هكذا إذن ليس الحديث من حيث إنه غير موافق زخرفة. وقوله ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل، لكن هذا الذي لا يوافق هو ليس بباطل. قلت لك التفت، هذه الأخبار بلسان لا يوافق، لكن على كلام المستدل وكون كل شيء موجود حكمه في الكتاب في العمومات، فمعنى لا يوافق لا يخالف واحد، لا أقول معناه واحد، مصداقه واحد على الأقل، مصداق لا يخالف هذه الثلاثة، مصداق لا يوافق أربعة، لكن الرابع لا وجود له، فيتساويان مصداق. وقول عليه السلام لا تقبلوا علينا خلاف القرآن، ما لكم، فإن إذا أو إن حدثنا بموافقة القرآن موافقة السنة، قول إلا شوي هنا وهناك قد نحدث بمخالفة الكتاب والسنة، هذا مستهجن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثي أو فلم أقله، يعني أنا لا واقعا لا أقول ما يخالف، واقعا لا يصدر عني ما يخالف كتاب الله، لكن هنا وهناك صدر 10 أو 15 أو 20 أو أكثر من الأحاديث، هذا عرفا غير معقول ولا مقبول، مع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وآله، عمومات الكتاب خصصت بقول النبي، جاءتنا مخصصاته عن النبي صلى الله عليه وآله. هل هذه مخالفات؟ لو كانت مخالفات لكانت مخالفات للكتاب قالها، مع أنه قال المخالف لا أقوله، لا يمكن هذا. ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية، إذ بناء على تلك العمومات ودعوى المدعي أنها شاملة لبيان حكم كل شيء ولا يوجد واقع لا يوجد حكمها في الكتاب والسنة، مع أن هذه تقول هذه الأخبار تكذب هذا المعنى وتقول هناك ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة ويبينه الأئمة، إذن هذه ماذا تقول؟ ليس ما يرد في بيان الأئمة مما تراه مخالفا لظاهر العموم هنا من المخالف له مما في العموم حكمه وهذا ينافيه، ليس في حكمه ولا هذا ينافيه ولا يخالف. واضح؟ لذلك هذا يدلك على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة. من هذه الأخبار، فمن تلك الأخبار ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه. طيب، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي. وبعد، وما لم يكن فيه سنة مني، يعني شو؟ يعني موجود في الكتاب، وهذا داخل في الأول، ما كان في الكتاب لا عذر لكم في تركه. ما لم يكن فيه سنة مني يعني ولا كتاب. فما قال أصحابي، يعني الأئمة كما يفسر، فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدي، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي رحمة لكم. لا نبين هذا. قيل: يا رسول الله، ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي. إذن هي تدل هناك ما في القرآن، وهناك ما في السنة، وهناك ما ليس فيهما، وإنما هو في كلام أصحابي أي الأئمة، فما قالوا به فخذوه. تدل على أنهم يبينون ما ليس في الكتاب والسنة، وهو المطلوب. بقي أنه قال: اختلاف أصحابي رحمة لكم. وإذا كان أصحاب النبي هم الأئمة المعصومون، فالمعصومون لا يختلفون، فكيف فرض اختلافهم حتى يقال إنه رحمة؟ فسره الصدوق في معاني الأخبار بأن المقصود أن الأئمة صلوات الله عليهم يفتون الشيعة مرة بالحق، وربما أفتوهم مرة أخرى بالتقية. طيب، والتقية، إذن فالاختلاف في كلامه من أين جاء؟ من جهة الفتوى بالتقية. فالاختلاف من جهة التقية والتقية. والتقية ماذا؟ رحمة لكم، رحمة لكم، تحكم بها دماؤكم، وتحفظ بها نساؤكم وأموالكم. فالاختلاف الناشئ من التقية التي هي رحمة هو رحمة لكم. واضح؟ هذا بالنسبة إلى هذا الخبر، فإنه صريح في أنه قد يرد من الأمة عليهم السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنة. بقية الكلام تأتي، لأن تأخرنا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.